أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث حول قاعدة السياق، وهي القاعدة التي ترتبط بنظام القرائن السابقة أو اللاحقة أو المقارنة للكلام. هذه القاعدة إما تعين ظهوراً في الدليل أو تحدد المراد الجدي للدليل. فقرينة السياق تخصص وتعمم أحيانا وتقيد كل ما تفعله القرينة، كذلك يفعله السياق. فالسياق هو نظام قرائن، وهناك قاعدة تشابه قاعدة السياق من حيث التطبيق، وقد يختلط الأمر أحياناً بين قاعدة السياق وبينها هاي القاعدة، وهي قاعدة أن المورد يعني المناسبة لا يخصص الوارد يعني اللفظ. هذه القاعدة أو ما يسمى بقاعدة الجري والتطبيق عند السيد الطباطبائي رضوان الله عليه، أو قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مضمون هذه القاعدة يعني موضوع هذه القاعدة هو موضوع تاريخي، فلو لم نقل بها يلزم أن يموت القرآن بموت بالحادثة أو السبب أو الموضوع الذي جاءت الآية من أجله. وهناك روايات تقول إذا مات القوم يلزم ماذا؟ أن يموت القرآن. إذا قلنا بانحصار الآية بهذا المورد، فقاعدة إذن هذه القاعدة، قاعدة المورد لا يخصص الوارد، هي قاعدة ترتبط بموضوع المخاطب في الكلام. هذا المخاطب في الكلام لا يصلح أن يكون قيدا للآية. نعم هو سبب مثير لنزول الآية، لكن لا يصلح أن يكون مقيدا للآية، كما في آية القذف واللعان والظهار. كل هذه الآيات وردت في مناسبات خاصة في شخص خاص، هذه الخصوصية لا تقيد دلالة الآية في غير ذلك سبب، بل أن العبرة ماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فبالتالي إذن قاعدة المورد لا يخصص الوارد ليست من قواعد القرينة. لماذا؟ لأنها فقط ترشدنا إلى وجود سبب لنزول هذه الآية، إلى وجود مخاطب خطب به هذه الآية، وهذا من الوضع الطبيعي. السبب والموضوع لا يقيد جو الآية، وإنما هو مجرد سبب خارجي أدى إلى نزول هذا النص، بخلاف قاعدة السياق. قاعدة السياق هي قاعدة نظام قرائن تقيد الآية، تخصص من الآية، أما قاعدة السبب لا، تبقى الآية على عمومها على إطلاقها، وبمجرد أنها نازلة في سبب في واقعة معينة لا يقيد تقيد هذه الواقعة دلالة الآية، فتبقى الآية على إطلاقها. لكي تتضح القاعدة أكثر ونفصلها عن قاعدة السياق، لابد نتحدث عن ضوابط لهذه القاعدة. الضابط الأول، الضابط الأول أن يكون اللفظ القرآني الذي نزل بخصوص سبب ما، واقعة ما، بنفسه عاما، حتى نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما إذا لم يكن عاما هذا اللفظ، بل كان خاصا بحسب دلالته التركيبية، فهنا يصلح لا يصلح هذا السبب أن يقال هذا السبب لا يخصص الوارد. لماذا؟ لأن الوارد ليس عاما في حد نفسه. إذن متى ما كان اللفظ القرآني يحمل بحسب سياقه، بحسب تركيبه العموم، آنذاك نقول العبرة بعموم هذا اللفظ لا بخصوص السبب. وأما إن لم يكن اللفظ القرآني عاما، بل كان خاصا بحسب تركيباته اللفظية، فلا مجال لتطبيق هذه القاعدة. مثال ذلك، أمثلة عديدة. مثال الأول ما ورد في النظر إلى غير الزوجين في حالة الشهوة. بالفقه الإسلامي يقول لا يجوز النظر إلى غير الزوجين في حالة الشهوة. ما الدليل على هذا القيد؟
يعني النظر بشهوة خاص فقط
الزوج والزوجة. إيه بالزوج والزوجة ما عنده مشكلة.
في يعني
إيه في غير الزوجين لا يجوز النظر بشهوة بتلذذ أو ريبة. ما الدليل على ذلك؟ طبعا يقدمون جملة من الأدلة. واحد من تلك الأدلة التمسك بقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، طبعا قبل الآية واضحة، الآية المباركة تنهى نساء النبي أو النساء بشكل عام عن عدم الإخضاع في القول، باعتبار أن بعض النساء لديهن رقة في الكلام والبعض الآخر لا. ما دام رقة الكلام تؤدي إلى حالة من الطمع اللي يعني حالة الشهوة فلا تخضعنه، يوجد هذا النهي موجود. فعلة النهي كأن يقال هو هذا الأمر، الخضوع في القول يعني إثارة الشهوة للعد المقابل، فكل ما يثير الشهوة يكون ماذا؟ منهي عنه. لاحظ
خلال النظر لأننا كنا قلنا بالنظر،
ها؟
احنا قلنا بالنظر سبعين ما تتحدث عن النظر.
كل ما يثير الشهوة طبعا. السيد الحكيم رضوان الله عليه لاحظوا يقول هذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا على حرمة النظر للأجنبية بشهوة أو تلذذ. لماذا؟ لأنها مختصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله، يا نساء النبي. فمورد الآية نساء النبي، الوارد يا نساء النبي، يعني اللفظ، فاللفظ خاص. فإذا كان اللفظ خاص والمورد خاص فلا يقال العبرة باللفظ العام لا بخصوص السبب، لأن اللفظ أصلا ماذا كان؟ خاص، يا نساء النبي. فبالتالي السيد الحكيم يعني أو كل الذي وضع هذا الشرط يقول لا نستفيد من هذه الآية المباركة الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله حكما شرعيا. نعم نستفيد منها دلالة قيمية أخلاقية، أما الحكم الشرعي فلا، لأن الحكم مختص بهذا الموضوع. فإذا زال الموضوع الطبيعي يزيد الحكم. لذلك يقول لا يمكن أن نطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ماذا يقول؟ يقول إن ظاهر صدر الآية، صدرها، أنه حكم يختص بنساء النبي صلى الله عليه وآله، يا نساء النبي. فالبناء على التحريم في غيرهن غير ظاهر. المستمسك الجزء 14 صفحة 49،
يعني لازم من دليل آخر.
نفس هاي الآية لا يمكن استفادة منها.
لا شيخنا بس هاي الآية شلون راح نستفيد
منها؟ طبعا لا، ما يمكن. طبعا أكو سبعة أدلة على تخصيص النظر بالشهوة، هاي واحدة منهن، والأدلة كثيرة عندنا. زين، نعم قضية شوية صغروية راح تصير. إذا استفيد من الآية عموم اللفظ، يعني إذا واحد يقرأها قراءة اجتهادية أخرى، يمكن أن نطبق العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني القضية راح تصير صغروية. مثل سيد الخوي رحمة الله عليه دخل على الخط وأشكل على السيد الحكيم، يقول الآية المباركة تدل على حكمين. الحكم الأول هو الذي ورد في مطلعها، خاص بنساء النبي، يا نساء النبي، هذا لا يمكن أن نستفيد منه ماذا؟ غير نساء النبي. وحكم آخر في الآية نستفيد منه ماذا؟ التعميم، وهو أنه النساء إذا أردنا تحصيل التقوى، ما الآلية لحصول التقوى؟ الآية وين أشارت؟ ما خصت نساء النبي، إن اتقيتن. يقول هذا الحكم الثاني إن اتقيتن لا يختص بنساء النبي، إن اتقيتن ما الآلة لحصول التقوى؟ فلا تخضعن في القول. فنتمسك بلحاظ الحكم الثاني اللي هو عام، وإن ورد في الحكم الأول بلساء النبي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لاحظ سيد أخوي ذكر هذا المطلب في الجزء المباني الطبعة جزء 32 اللي من الموسوعة الصفحة 104، يقول أن الآية الكريمة أفادت مطلبين. الأول إن نساء النبي صلى الله عليه وآله أفضل من غيرهن شريطة ماذا؟ شريطة التقوى. الثاني بيان كيفية التقوى، وذلك بعدم الخضوع في القول وعدم التبرج وإقامة الصلاة لنهاية الآية. والذي يختص بنساء النبي الأول لا تخضعن بالقول، وأما الحكم الثاني آلية حصول التقوى هذا خطاب عام يشمل الجميع، فنبني على التعميم.
شيخنا لا يقول مدح للنساء النبي،
يعني
ما تطلع مقام للنساء النبي
مدح؟
لا
لا هي هاي هسه ما تعطى مقام بين ان افضل من باقي النساء.
هاي هسه اي لا لا
هسه بصيغه
نعم. فلا تخضعنا في القول على اي حال. فالشرط الاول هو هذا هو العبره بخصوص بعموم اللفظ، لابد ان يكون اللفظ عاما في حد نفسه، اما اذا كان خاص كما نازل ببعض نساء النبي صلى الله عليه واله وطريقه التعامل معهن لا نستفيد من هذا حكم شرعي، وانما دلاله قيميه لا اكثر، فيختص بالنبي وبنسائه لا بقية الأنبياء، ولا يشمل الأئمة عليهم السلام ولا باقي الناس الذين يتصدون مثلا لأمور المسلمين. فإذا لابد أن نحرز العموم، عموم اللفظ، هذا واحد. الضابط الثاني، الضابط الثاني قاعدة المورد لا يخصص الوارد، لا يستفاد منها تشريع حكما غير موجود في الواقع التي يراد نقل الحكم إليها، وإنما إذا وردت الآية بمصداق بفئة بجماعة هذا الحكم الذي ورد على هذه الفئة وعلى هذه الجماعة لا يختص بهذه الجماعة ويشمل بقية الأفراد. يعني بعبارة أخرى جدا مهمة، هذه القاعدة لا يراد منها تشريع حكم غير موجود بالقرآن الكريم، وإنما يراد منها توسع للأفراد، توسع للمصادق، والحكم هو الحكم. يعني هذا الحكم اللي نزل على هذا المصداق ذات هذا الحكم موجود في مصداق آخر، لا يراد من قاعدة المورد لا يخصص الوارد الإتيان بحكم جديد غير الحكم الذي نزل على هذه الطائفة. يعني مثلا من أقول لك اكرم الفقراء المجاهدين مثلا، هذا الحكم بالإكرام يبقى نفسه على الفقراء مثلا غير المجاهدين، لا أثبت حكم آخر مخالف للحكم الذي ثبت على الفقراء مثلا غير الإكرام مثلا احترامهم. قاعدة المورد لا يخصص الوارد لا يستفاد منها تشريع حكما جديدا غير الحكم الموجود في القرآن، وإنما يستفاد منها توسعة جديدة لغير المصادق ولغير الأفراد التي ذكرت في القرآن الكريم. ما أدري واضحة؟ قد تقول حس هذا من وضوحه، شلون السيد الخوئي رحمة الله عليه مثلا لم تتضع عنده هذا الشرط في مسألة الحكم بمطهرية الماء بشكل مطلق، هل الماء مطهر أو لا؟ ما الدليل على مطهرية الماء؟ تمسك مثلا بعض الفقهاء بآية بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الآية أين نازلة يا إخوان؟ نازلة في جماعة في معركة بدر، ناموا الجماعة قبل المعركة المسلمين، بعدين بعضهم لقى نفسه بالحدث الأكبر فشعروا بحرج كذا، قالهم مطرة الدماء تطهروا بهذا الماء. وين مورد الآية؟ موردها خصوص المجاهدين في هذه المعركة. صاحب الحدائق كما ينقل السيد الخوئي وصاحب الحدائق في الجزء الأول صفحة 172 أشكل على دلالة الآية في التعميم. لماذا؟ قل لأنها واردة في طائفة خاصة وهم المسلمون الذين كانوا يحاربون الكفار في معركة بدر، ومع اختصاص المورد معركة بدر لا يمكن التعدي عنه وإثبات طهارة الماء لغير معركة بدر. فالماء طاهر لمن؟ لهؤلاء. السيد الخوئي رحمة الله عليه أورد على صاحب الحدائق يقول لا، عندنا قاعدة المورد لا يخصص الوارد، ما خصوصية مجاهدي بدر، كل المجاهدين إذا نزل عليهم ماء المطر نحكم ماذا؟ بطهارته. يقول هناك روايات دلتنا على أن ورود آية من آيات الكتاب في مورد أو تفسيرها بمورد خاص لا يوجب الاختصاص بذلك المورد. لماذا؟ لأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر ويشمل جميع الأطوار والأعصار من دون أن يخصص بقوم دون قوم. وفي بعض الأخبار أنها لو اختصت بقوم تموت بموت ذلك القوم. فإذن يقول الشبهة مندفعة، نحكم بطهارة هذا الماء لمن؟ لغير مجاهدي بدر اللي وقع في الواقع. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، يقول لأنه خطأ وقع فيه السيد الأستاذ. يقول يعني راح يشرح له شنو القاعدة هاي وين مجالها. قاعدة يقول إحنا ما نريد الآن نشرح حكم جديد لحكم غير موجود في القرآن، إحنا الآن نريد نثبت طهارة الماء. نعم، نقول نثبت حكم طهارة الماء. الآن نقول الماء طاهر سواء كان ماء مطر أو أي ماء، بأي قاعدة؟ المورد لا يخصص الوارد. هذه القاعدة لا تثبت تشريع جديد تعطي طهارة جديدة، وإنما تقول هذا الحكم إذا ورد فيه مصداق لا ينحصر الحكم بهذا المصداق. إحنا الآن من نريد نثبت طهارة الماء، ما الدليل على ذلك؟ قال وينزل من السماء ماء. فقد يقال اختصاص الحكم بالطهارة بخصوص ماء المطر، هل يمكن أن نثبت طهارة ماء البئر، ماء الجاري، ماء النهار، ماء البحار؟ صاحب الحدائق يقول ما يمكن. ليش؟ لأنه الآية يقول نازلة في موقع في حادثة خاصة. سيد أخوي يقول لا، إحنا نقدر نعممها لغير هذه الواقع الخاصة. سيد الشهيد يقول له هذا التعميم بقاعدة المورد لا يخصص الوارد خاطئ، لأن هذه القاعدة فقط تعميم من حيث المصادق لا تعميم من حيث الحكم، يعني نأتي بحكم جديد غير الحكم اللي موجود. احنا الآن نريد نثبت حكم طهارة الماء لمن؟ حكم طهارة الماء لماء البئر، لماء الجاري، لماء النابع، ماء النهر. هذا احنا كلامنا، ليس احنا نريد نعمم القضية من مجاهدي بدر إلى مثلا المجاهدي معركة أحد. ذاك يقول عدم الإمكان المساعدة على هذا الجواب. لماذا؟ لأن المدعى في دعوى الاختصاص صاحب الحدائق أن الآية تكفلت ببيان حكم قوم وهم المجاهدون مع الكفار، فلا يمكن إسراء الحكم. إخوان لاحظوا، حكم إحنا كلامنا مو في مصادق، إسراء حكم إلى قوم آخرين. خب سيدنا وروايات الجري المورد لا يخصص الوارد، يقول ومن المعلوم أن أخبار الجري ليس معناها أن الآية إذا وردت في مقام بيان حكم قوم فلا بد من تعميم الحكم المستفاد منها لقوم آخرين، وهي مضمونها توسع في الحكم، بل إن أخبار الجري لا يستفاد منها تشريع أحكام غير مشرع في القرآن. فإذا ورد حكم في القرآن على قوم لا تقتضي أخبار الجري إعطاء الآية إطلاقا إطلاقا للحكم، ليس ثابتا فيها بحد ذاته وتعميم الحكم لأقوام آخرين. هسه يقول ما لم يحصل الجزم بعدم الفرق، وإنما ما معنى أخبار الجري؟ وكان يوضح للسيد شنو أخبار الجري. يقول إذا ورد حكم عام أو مطلق فلا ينبغي فرض تخصيصه وتقييده بخصوص الظروف والملابسات التي اشتمل عليها المصداق الذي كان سبب لنزول ذلك الحكم العام. فإذا ورد حكم على طبيعي المجاهدين يلتزم بإطلاقه وشموله لتمام المجاهدين عملا ماذا؟ بإطلاق الآية، ولا نخصصه بخصوص المجاهدين في غزوة بدر لمجرد أن الآية نزلت بمناسبة. كما إذا ورد تفسير الآية مطلقا بحصة خاصة من حصص الموضوع التزمنا به من باب التطبيق. والحاصل أن أخبار الجري ليست في مقام إعطاء إطلاقات للآية القرآنية، إطلاقات للحكم غير ثابتة لتلك الآيات بحد أنفسها، وإنما هي في مقام الحفاظ على الإطلاقات الثابتة في القرآن الكريم وتوضيح أن الإطلاقات لا ينبغي رفع اليد عنها لمجرد كونها مورد النزول أو لكون مجرد ورود روايات تفسيرية تتكفل في بعض المصادر. فبهذا يظهر أن أخبار الجري لا تنفع في دعوى الاختصاص المزبورة، لأن المدعى أن الآيات خطاب للمجاهدين فلعل المطهرية هذا الحكم حكم خاص بالمجاهدين وليس في الكلام القرآني إطلاق ليتمسك به. فإذن التعميم في قاعدة المورد لا يخصص الوارد، التعميم للأفراد الجديدة للمصادق الجديدة لا تعميم للحكم، هذا هو الضابط الثاني. والحمد لله رب العالمين.
شيخنا شنو الفرق بين الجري والتطبيق على كلام سيد؟
ما ماكو فرق.
لا وبين المورد لا يخص الوارد
نفس الشيء. لا نفس الشيء، بس مستعمل مفردة المورد لا يخص الوارد.
شيخنا شنو